بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال رحمه الله: فصل. الأقرأ العالم فقه صلاته أولى من الأفقه، ولا تصح خلف فاسق إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره، ولا إمامة من حدثه دائم وأمي، وهو من لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها حرفا لا يدغم أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى إلا بمثله، وكذا من به سلس بول وعاجز عن ركوع وسجود أو قعود ونحوها أو اجتناب نجاسة أو استقبال، ولا عاجز عن قيام بقادر إلا راتبا رجي زوال علته، ولا مميز لبالغ في فرض، ولا امرأة لرجل وخنثى، ولا خلف محدث أو نجس، فإن جهل حتى انقضت صحت لمأموم، وتكره إمامة لحان وفأفاء ونحوه.
فصل. عقد الشيخ رحمه الله تعالى وياه هذا الفصل بكلام على أحكام الإمامة وصلاة الجماعة. الأقرأ العالم فقه صلاته أولى من الأفقه. من يقدم في الصلاة إماما؟ يقول الأقرأ، والمقصود بالأقرأ أي الأحفظ. الأقرأ العالم فقه صلاته، حافظ ويعلم فقه الصلاة وما يتعلق بها من أحكام، أولى من الأفقه، يعني أولى مقدم. وحينما قال أولى يؤخذ منه جواز تقديم المفضول مع وجود الفاضل، أنه قال أولى. معنى عبارة الشيخ: عندنا قارئ وعالم، وعندنا عالم فقط، وعندنا قارئ وعالم فقه صلاته. يقول يقدم الأقرأ بشرط يعلم فقه الصلاة، فهو مقدم على الفقيه. إذا وجد عندنا قارئ وفقيه لكنه يحسن غير فقه الصلاة، كان يحسن مثلا فقه باب المعاملات لكنه في فقه الصلاة أقل، أيهما نقدم؟ نقدم العالم الذي لديه فقه في صلاته، لأن الحاجة له في الصلاة آكد من الحاجة لغيره. عندنا قارئان وكلاهما فقيه، لكن أحدهما يحسن فقه الصلاة أكثر من غيرها، وآخر لديه فقه غير الصلاة، فأحدهما يتميز بفقه الصلاة والآخر يتميز بغير فقه الصلاة، نقدم القارئ الذي يحسن فقه الصلاة للحاجة لفقه صلاته أثناء الإمامة. أما إذا كان قارئ وفقيه فالقارئ مقدم على الفقيه. ما الدليل على ذلك؟ الدليل حديث أبي مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سوى فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سوى فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سوى فأقدمهم سلمة، وفي رواية سنة. فيقدم الأقرأ ثم الأفقه ثم الأقدم هجرة إن وجد، أيضا الأقدم إسلاما فإن لم يكن هناك هجرة ولا إسلام أو وجدت وحصل التساوي فيقدم الكبير. والأقرأ كما في حديث أبي مسعود، حديث أبي مسعود في مسلم، أيضا في مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: وأحقهم في الإمامة أقرأهم. فالقارئ مقدم على غيره. لكن قد يشكل على ذلك حديث مالك بن حويرث رضي الله تعالى عنه قال: وليؤمكم أكبركم. قد يقول قائل: الكبير مقدم. يقال: لا تعارض، لأنهم كانوا متساوين في العلم. حديث مالك قال: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكنا شبابة متقاربين في السن، فأقمنا عنده 20 ما بين يوم وليلة، وكان بنا رحيما. فلما رآنا اشتقنا إلى أهلنا، سألنا عمن تركنا، فقال ارجعوا وعلموهم وصلوا كما رأيتموني يصلي، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. لماذا قال لأمكم أكبركم؟ لأنهم كانوا متقاربين في العلم، فأتوا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجلسوا عنده مدة قصيرة، فعلمهم متساوي، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم، لأنهم تساووا في الفقه، أمرهم أن يقدموا أكبرهم في الإمامة. قال ولا تصح خلف فاسق إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره. حكم إمامة الفاسق. من هو الفاسق؟ الفاسق هو المصر على الصغائر أو المرتكب الكبائر، هذا هو الفاسق عند الفقهاء. يقول لا تصح خلف الفاسق، وحين قال لا تصح خلف فاسق، سواء كان المأموم عدلا أو فاسقا، فلا تصح إمامة الفاسق حتى بالفاسق. ما الدليل على عدم صحة إمامة الفاسق؟ يستدلون بقول ربنا تبارك وتعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوي. ولا شك أن المؤمن ليس كالفاسق، لكن المسألة ليست مسألة الأولى، المسألة في صحة الصلاة وعدم صحة الصلاة. وإلا أهل العلم مجمعون على كراهة إمامة الفاسق، لكن الكلام كونها لا تصح. والآية التي يستدلون بها الواردة والله لم في الفاسق الكافر، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فماواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. فالظاهر والله أعلم أن الآية واردة في الكافر وليس في الفاسق المسلم. أيضا يستدلون بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تؤمن امرأة رجلا ولا أعرابي مهاجرا ولا فاجر مؤمنا. والحديث عند ابن ماجه وإسناده واهي ضعفه شديد. فإذا كانت هذه الأدلة التي يستدل بها إما صحيحة لكن ليست واردة في إمامة الفاسق المسلم أو ضعيفة، فالرواية الثانية عند الحنابلة تصح إمامة الفاسق. لماذا؟ لأن القاعدة من صحت صلاته صحت إمامته. يقال القاعدة لأنه لم يرد دليل على اشتراط شروط معينة في الإمام. مر بنا قبل قليل الأولى في الإمامة، لكن هذا من باب الأولى فقط وليس على سبيل الوجوب، فلذلك قد يقدم المفضول مع وجود الفاضل. في حديث ابي مسعود قال ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يجلس في بيته على تكريمته إلا بإذنه. إذا كان له ولاية على مسجد أو على محل فهو مقدم وإن كان مفضولا وجد أفضل منه. فالصلاة خلف الفاسق صحيحة. أما على رأي الحنابلة يقولون إذا صلى خلف الفاسق يجب عليه نعيد الصلاة، ولو قيل ذلك في زماننا لحصل حرج شديد على كثير من المسلمين. إلا في جمعة، يقول يستثنى من ذلك الجمعة وعيد، أي صلاة العيد تعذر خلف غيره. الجمعة واجبة، العيد سيمر بنا أن الحنابلة يرونها من فروض الكفايات. يقول تعذر خلف غيره، إذا أمكن أن يصلي خلف عدل في جمعة أو عيد ولم يصلي صلى خلف فاسق لا تصح صلاته، لكن إذا تعذر يقول تصح. لماذا تصح؟ يقول لأن الذي يتولى صلاة الجمعة والعيد هم الأمراء، في السابق، وهم لا يخلون من فسق وانحراف. فلو قيل لا تصلوا الجمعة خلف الفاسق لأدى ذلك إلى ترك الجمعة والأعياد. وأيضا قلنا الصحابة رضي الله تعالى عنهم صلوا خلف الفساق، صلى ابن عمر خلف الحجاج حينما جعله مروان بن الحكم أميرا على الحج، أيضا صلى أبو سعيد خلف مروان بن الحكم، أبو سعيد وغير أبي سعيد صلوا خلف مروان بن الحكم حينما كان أميرا على المدينة. فالصحيح صحة الصلاة. أما عندهم إذا كان فاسقا، كان أميرا أو له سلطة وخشي على نفسه إذا لم يصلي خلفه، يكون يصلي خلفه ويعيد الصلوات الخمس ما عدا الجمعة، يكون إلا إذا يأتم في الصورة فقط. أما في نيته أنه منفرد يقول في هذه الحالة تصح صلاته، لكن كما قلت لكم الصحيح صحة الصلاة خلف الفاسق، ولا إمامة من حدثه دائم وأمي، إلى أن قال إلا بمثله. يقول من حدثه دائم لا يصح يكون إماما، حدثه دائم كما مر بنا فيه سلس بول أو ريح أو عندهم رعاف دائم أو قروح سيالة دائمة، هذا عند الحنابلة حدثه دائم بناء على أن الدم والصديد ينقض الوضوء، لا تصح إمامة من حدثه دائم. لماذا؟ لأنه يصلي على غير طهارة، لكن حكمنا بصحة صلاته لأجل الحاجة والاضطرار. فإذا صلى خلفه من ليس كذلك ائتم بشخص ناقص صلاته. قالوا إلا بمثله، إذا صلى المأموم وكان حدثه دائم صحة الصلاة، لأن نمنع إمامة من حدثه دائم لأجل لا يحصل نقص في صلاة المأموم، والمأموم أصلا في صلاته نقص فتصح صلاته. والرواية الثانية عند الحنابلة أن من حدثه دائم يصح أن يكون إماما وتصح صلاة من خلفه، سواء كان المأموم حدثه دائم أو ليس بدائم، لما تقدم قبل قليل الأصل أن من صحت صلاته صحت إمامته، ولعموم يأم القوم أقرأهم بكتاب الله فهي نصوص عامة. وأمي، يقول لا تصح إمامة الأمي إلا بمثله. من هو الأمي؟ قال وهو من لا يحسن الفاتحة، لا يحسن الفاتحة يعني لا يحفظ الفاتحة، هذا الأمي. فإذا كان يحفظ بعض الفاتحة فهو أمي ولا تصح الصلاة خلفه. قال أو يدغم فيها حرفا لا يدغم، يقول إذا أدغم فيها حرفا لا يدغم يكون أسقط حرفا، لأن الإدغام هو إدخال حرف بحرف، فيكون أسقط حرفا من الفاتحة. أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى، أشار إلى أن اللحن ينقسم إلى قسمين، لحن يحيل المعنى، فمن يلحن لحنا يحيل المعنى لا تصح إمامته إلا بمثله. أما إذا كان يلحن لحنا لا يحيل المعنى سوف يشير إلى هذه المسألة أن إمامته صحيحة مع الكراهة. يلحن لحنا فيها يحيل المعنى إن يغير المعنى، مثل لو قال صراط الذين أنعمت عليهم، حين نقول أنعمت عليهم التاء أصبحت ضمير المتكلم، المتكلم هو الفاعل، مع أن الفاعل هو المخاطب ربنا تبارك وتعالى، فأحال المعنى جعل المتكلم فاعلا، مع أن المتكلم ليس فاعلا إنما هو يخاطب الله تبارك وتعالى، فالفاعل هو الخالق تبارك وتعالى. أو أبدل حرفا بحرف، مثل اهدنا الصراط المستقيم، بعض العجم يقول اهدنا الصراط المستقيم فأبدل حرفا بحرف، أو بعض العرب ربما يبدل القاف غين، اهدنا الصراط المستقيم، يقول لا تصح إمامته إلا بمثله لما تقدم قبل قليل. والرواية الثانية أيضا عند الحنابلة صحيحة، وهذا هو الصحيح لما تقدم قبل قليل، القاعدة أن من صحت صلاته صحت إمامته، فهذا صلاته صحيحة فكذلك إمامته، والله أعلم. أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى، أو يضغم حرفا، أو لا يحسن الفاتحة، هذا في حال عجزه. أما إذا كان يستطيع أن يتعلم الفاتحة أو يستطيع أن لا يلحن هذا اللحن لا تصح الصلاة خلفه، بل هو صلاته لا تصح. لكن الكلام في حال العجز، كان تكون هذه لهجة الشخص أو تعلمها على هذه الصفة ولا يستطيع أن يغيرها، كبعض كبار السن أو بعض البادية أو بعض العجم أو بعض العرب، أو يكون أيسر يبدل بعض الحروف حرفا بحرف، هذا أيضا إمامته صحيحة لأنه معلوم. قال وكذا من به سلس بول وعاجز عن ركوع وسجود أو قعود ونحوها واجتناب نجاسة أو استقبال قبلة ولا عاجز عن قيام بقادر إلا راتبة. هذه عدة مسائل. يقول وكذا أي الحكم كذلك من به سلس بول، لا يصح أن يكون إماما، وسلس البول هو نوع من أنواع الحدث الدائم وأشرت إليه قبل قليل. قال وعاجز عن الركوع، يقول لا تصح إمامة عاجز عن الركوع إلا بمثله، لأن قال وكذلك، قال قبلها إلا بمثله، قال وكذلك أي ومثل ذلك، لا تصح إمامته إلا مثل عاجز عن الركوع. يقول إذا كان يعجز عن الركوع لا تصح إمامته، لماذا؟ لأنه ترك ركنا لا يسقط حتى في النفل. وسجود، إذا كان لا يستطيع السجود يومي إماء لا تصح إمامته للتعليل، ترك ركنا لا يسقط حتى في النفل ولا يجبر. أو قعود، لا يستطيع أن يقعد، لا يستطيع الجلوس بين السجدتين، ولا يستطيع الجلوس للتشهد ونحوه القيام. أو اجتناب نجاسة، لا يستطيع أن يجتنب النجاسة، يعني صلى بالناس وهو متلبس بالنجاسة، يعلم أنه متلبس بالنجاسة لكنه لا يستطيع أن يزيل هذه النجاسة، سواء كانت النجاسة في بدنه أو كانت في ثوبه. يقول لا تصح صلاته إلا بمثله، لماذا؟ لأنه قد فقد شرطا من شروط الصلاة. أو استقبال، يعني لا يستطيع أن يستقبل القبلة، كان يكون مريض في سرير أو نحوه ولا يستطيع الاستقبال، أو كان مربوطا، قل لا تصح، لماذا؟ لأنه ترك شرطا من شروط الصلاة. الشخص العاجز عن ركن أو عن شرط، يقول لا تصح صلاته إلا بمثله. والرواية الثانية عندهم صحة الصلاة، وهذا هو الصحيح لما تقدم قبل قليل. الأصل أن من صحت صلاته صحت إمامته، ومن منع عليه الدليل، ولا يوجد دليل. كونه عاجز صلاة ناقصة نعم، لكن ليس مقصرا، وهذا الذي يسعه عند ربي عز وجل، وقد فعل ما أمر، فاتقوا الله ما استطعتم، فصلاته صحيحة. وهم يرون صحة إمامة المتيمم بالمتوضي، مع أن لا شك أن المتوضي أكمل، لكن قالوا المتيمم متطهر لأنه عاجز عن الطهارة بالماء فتطهر بالصعيد. وكذلك شخص عاجز عن القيام أو الاستقبال أو الركوع أو جناب النجاسة فصلاته صحيحة، فكذلك من اقتدى به. قال ولا عاجز عن قيام بقادر إلا راتبا رجيا زوال علته. إذا كان الشخص لا يستطيع أن يصلي قائما لمرض أو كبار سن، يقول لا تصح إمامته، لماذا؟ لما تقدم قبل قليل، عاجز عن الركوع، وخص القيام، مع أن الركوع والسجود والقعود هي من أركان، لكن خاصة لأن العاجز عن القيام له حكم خاص، فلذلك خصه في هذه المسألة، وإلا هو حقيقة داخل فيما ذكر قبل قليل، لأن القيام هو ركن أركان الصلاة، فلا فرق بين عاجز عن ركن الركوع أو السجود أو القعود أو العاجز عن ركن القيام، ولا عاجز عن قيام بقادر، أي يستطيع القيام. إذا صلى عاجز عن القيام بعاجز عن القيام صحت صلاته مطلقا، كما لو صلى عاجز عن السجود بعاجز عن السجود، أو عاجز عن الركوع بعاجز عن الركوع. قال إلا راتبا، استثنى الأصل عدم صحة إمامة العاجز عن القيام بمأموم قادر على القيام. قال إلا راتبا، يستثنى من ذلك إذا كان الإمام راتبا، وعرفنا الإمام الراتب هو الذي يصلي بهم الصلوات الخمس. قال رجي زوال علته، هذا شرط ثاني، إذا كانت علته دائمة فلا يصلي. ما الدليل على الاستثناء وعلى هذه الشروط؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى لأصحابه جالس، وكان إماما راتبا، ترجى زوال علته. مثلا في حديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيح، حينما سقط من الفرس فجحش شقه الأيمن خدش، صلى قاعدا، هذه علة مؤقتة يرجى زوالها. وكذلك في مرض موته صلى الله عليه وسلم حينما صلى بهم يرجى زوالها، مرض الأصل هو أنه يزول. إذن هذا هو دليلهم. والرواية الثانية عند الحنابلة صحت إمامة العاجز عن القيام بالقادر على القيام ولو لم يكن إماما راتبا، فالأصل هو يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. ما الدليل؟ الدليل حديث أنس وحديث أبي هريرة وحديث عائشة وهي في الصحيحين، وحديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما صلى بهم جالسا وصلى خلفه جلوسا قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم إمام راتب ترجى زوال علته كما تقدم قبل قليل، يقول الحديث عام، إنما جعل الإمام، كلمة الإمام مر بنا مفرد دخلت عليه ال التي تفيد الاستغراق فيكون من ألفاظ العموم، ثم هل الأحكام الواردة في الحديث خاصة بالإمام الراتب؟ إذا كبر فكبروا، هل الأمر متعلق بالإمام الراتب؟ إذا ركع فاركعوا، إلى بقية الحديث. فالحكم عام في كل إمام، فكل من يشرع تقديمه يجوز أن يصلى خلفه قاعدا، فإذا صلى قاعدا يصلى خلفه قاعد. والصحابة رضي الله تعالى عنهم مجمعون على صحة إمامة القاعد ويصلي من خلفه قاعدا، سواء كان إماما راتبا أو غير راتب، محل إجماع، نقل الإجماع ابن حبان رحمه الله تعالى، وأيضا إجماع التابعين، فنقل ابن حبان إجماع الصحابة وإجماع التابعين، وكذلك نقل ابن رجب رحمه الله تعالى إجماع الصحابة على صحة إمامة القاعد. ما الدليل؟ الدليل كما تقدم قبل قليل قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا صلى جالسا وفي بعض الروايات قاعدا فصلوا قعودا جلوسا أجمعوا. والسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه كان إماما لقومه بني عبد الأشهر، فلما مرض وتعافى قالوا صل بنا، قال لا أستطيع أن أصلي قائما، قالوا لا نرضى بغيرك، فصلى قاعدا وصلوا خلفه قعود. والأثر عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة وإسناده صحيح أيضا، وهذا له حكم مرفوع. قيس بن قهت رضي الله تعالى عنه قال شكى إمامنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فصلى قاعدا وصلينا خلفه قعودا. والأثر عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة وإسناده صحيح، وهذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيكون إقرار، جابر رضي الله تعالى عنه أتى مكة ثم مرض، فلما مرض وتعافى خرج، فخرجوا معه يشيعونه. فلما كان في أثناء الطريق حضرت الصلاة، فصلى قاعدا وصلوا خلفه قعود، والأثر عند عبد الرزاق وإسناده صحيح. لم يكن جابر رضي الله تعالى عنه إماما راتبا، إنما أهل مكة خرجوا لتشييعه رضي الله تعالى عنه، فحضرت الصلاة فصلى بهم قاعد وصلوا خلفه قعود. أيضا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: الإمام أمير، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. والأثر عند ابن أبي شيبة وإسناده صحيح. إذن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مجمعون على صحة إمامة القاعد، الجمهور أهل العلم على أن الأحاديث منسوخة، يعني أحاديث وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا من الأدلة التي يستدلون بفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وأبو بكر والصحابة خلفه قيام. إمامة النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته من المسائل المشكلة، والدليل على عدم النسخ أن الذين رووا أحاديث وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا صلوا جلوسا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فممن روى أحاديث وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أبو هريرة مر بنا قوله، وجابر رضي الله تعالى عنه ومر بنا أنه أما جالسا، هذا يدل على أن المسألة لا نسخ فيها والله أعلم. فإمامة النبي صلى الله عليه وسلم في معرض موته من المسائل المشكلة، واختلفت فيها الروايات، فيرجع إلى الأحاديث المحكمة التي ليس فيها تشابه والله أعلم. الحنابلة يرون إذا صلى قاعدا يجوز أن يصلوا قياما وأن يصلوا قعودا. ما الدليل؟ يقول: الصحابة كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها حينما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا صلوا قياما ثم أشار إليهم أن اقعدوا فقعدوا، قالوا: لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة، لو كان القعود واجبا لأمرهم بإعادة الصلاة. والصحيح أنهم كانوا يجهلون الحكم الشرعي فعذروا بذلك. لو قيل القعود مستحب أو مباح يمكن أن يسقط الركن وهو القيام بأمر مباح أو بأمر مستحب، فلا يسقط الواجب إلا بأمر واجب. فقوله صلى الله عليه وسلم فصلوا قعودا هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ولا تختلف عليه، فهو الأصل في النهي التحريم، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر علّ له بعلة، قال: كدتم آنفا تفعلون بي كما تفعل فارس والروم بملوكهم يكونون عليهم قيامة وهم قعود. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم مجمعون على صحة إمامة القاعد ومن خلفه يصلي قاعدة، ولا مميز لبالغ في فرض. يقول: ولا تصح صلاة مميز. والمميز مر بنا عند الحنابلة أنه ابن 6 أو 7 سنين، ضابط فيه أنه من يعرف كلام ويرد الجواب، هذا هو المميز سواء كان ابن 7 أو أقل. قالوا: ولا مميز لبالغ في فرض. لماذا في فرض؟ يقول: صلاة الصغير نفل وصلاة بالغ فرض، فلا يصح أن يأتم المفترض بإمام متنفل، فصلاة الفرض آكد وأعظم من صلاة المتنفل. هذا دليلهم من النظر. والرواية الثانية عند الحنابلة: صحة صلاة المميز بالمفترض. دليل ذلك حديث عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه وعن أبيه قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. قال: فنظروا فلم يجدوا أكثر مني قرآنا فقدموني وأنا ابن 6 أو 7 سنين. وهذا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان يصلي بهم وهو غير مكلف رضي الله تعالى عنه. هذا يدل على صحة الصلاة. وحينما قال فيه فرض يجوز أن يأتم المتنفل البالغ بالإمام المميز وإن لم يكن بالغا، لأنه يتسامح في النفل ما لا يتسامح في الفرض، هذا استدلالهم. وإن كان عندهم رواية أخرى أيضا حتى في باب النفل لا تصح إمامة المميز، والصواب صحة إمامة المميز مطلقا في الفرض وفي النفل. ولا امرأة لرجال وخنافة، ولا تصح إمامة امرأة للرجال، لا تصح إمامة المرأة للرجال، وكذلك الخنافة. والخنثى هو الذي لم يتبين هل هو ذكر أو أنثى. لماذا الخنثى؟ يحتمل أن يكون الخنثى ذكر فلا تصح الإمامة. ما الدليل؟ الدليل الصريح في المسألة كما مر بنا قبل قليل ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر: لا تؤمن امرأة رجلا. والحديث لا يصح، بل اسناده واهن كما ذكرت قبل قليل. أيضا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في مسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. والأصل أن الإمام يتقدم، فالمرأة إذا كانت لا تتقدم في الصف فكذلك في الإمامة، فالأصل في الإمامة التقدم. أيضا يستدلون بحديث أبي بكرة في صحيح البخاري: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. والإمامة فيها ولاية. وأهل العلم كالمجمعين على عدم صحة إمامة المرأة في الفرض. نقل عن بعض العلم المتقدمين كالمزني صحة إمامة المرأة في الفرض. أيضا رواية عند الحنابلة صحة إمامة المرأة في النفل في التراويح، وكذلك وراي بن جرير طبري، يستدلون بما مر بنا في حديث أم ورقة أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها، وفي رواية أمرها أن تأم أهل بيتها، وكان مؤذنها رقيقا. ومر بنا أن الحديث مضطرب سندا ومثلا فلا يصح. فليظهر العلم أن رأي الجمهور هو الصواب عدم صحة إمامة المرأة لما تقدم. قال: ولا امرأة للرجال تصح إمامة المرأة للنساء. مر بنا هذا فصح عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنهما أما النساء في صلاة الفرض. ولا خلف محدث أو نجس، يقول لا يصح أن يقتدي بشخص محدث. إذا كان يعلم أنه محدث لا تصح صلاة المأموم. لماذا؟ لأنه اقتدى بإمام يعتقد عدم صحة صلاته. وهذا يحصل أحيانا حينما يتأكد المأموم أن الإمام لم يتم وضوءه، فهو حقيقة محدث ليس متوضي، فلا تصح صلاته. فعلى هذه الحالة ينوي الانفراد. أو نجس، المسألة السابقة اللي ذكرها المتنجس بمثله، الإمام يعلم أنه متنجس لكنه لا يستطيع إزالة النجاسة. أما هذه لا، الإمام لا يعلم أنه متنجس سواء كانت النجاسة في البدن أو كانت في الثياب. قل لا تصح. لماذا؟ لأن المأموم يعتقد عدم صحة صلاة الإمام، فلما كان يعتقد عدم صحة صلاة الإمام أصبحت إمامته باطلة. قال: فإن جهل، أي جهل الإمام والمأموم حتى انقضت الصلاة صحت لمأموم، تصح للمأموم. لماذا تصح للمأموم؟ لعموم حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في البخاري: يصلون فإن أصابوا فلكم، أي ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. فإذا أخطأ الإمام فخطأ الإمام عليه، صلاة المأموم صحيحة. أيضا صح عن عمر رضي الله تعالى أنه صلى بأصحابه وهو جنب فأعاد ولم يأمرهم بالإعادة. وأيضا صح عن ابن عمر أنه صلى إماما العصر وكان محدثا فأعاد الصلاة ولم يأمرهم بإعادة الصلاة. لكن الشيخ رحمه تعالى قال فإن جهل مفهومه، إذا كان الإمام يعلم أن صلاة المأموم لا تصح، الصحيح أن صلاة المأموم صحيحة لما تقدم قبل قليل، قال فإن جهل حتى انقضت، إذا علم في أثناء الصلاة فإذا كان محدثا يجب على الإمام أن يفارق، إذا استمر ويعلم المأموم عدم صحة صلاته لا تصح صلاة المأموم، إذا كان في أثناء الصلاة وعلم أنه متنجس كما مر بنا يجب عليه إزالة النجاسة إذا أمكنت، كما خلع النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعيد نعليه وكانتا متنجستين. على كل حال من علم في النجاسة أثناء الصلاة سواء كان إماما أو مأموما يجب عليه إزالة النجاسة، إذا لم يمكن إلا بقطع الصلاة يجب عليه أن يقطع الصلاة. وتكره إمامة لحان وفاء ونحوه، شرع في الكلام على ما يكره في الإمامة. قال وتكره إمامة لحان، مر بنا قبل قليل أن المذهب لا تصح إمامة اللحان لحنا يغير المعنى، أما إذا كان لا يغير المعنى تصح إمامته، كان يقول الحمد لله أو الحمد لله هذا لحن لكنه لا يغير المعنى فالصلاة صحيحة، لكن يقول مع الكراهة. لماذا؟ لأن الصلاة فيها نقص فتكره إمامة اللحن. وفافاء، الفافاء هو الذي يزيد حرف الفاء، وتكره لماذا؟ لأنه يزيد في قراءته، لكن صلاته صحيحة لأنه معذور فكذلك إمامته، لكن الأولى تر. قال ونحوه، التاتاء الذي يزيد حرفا فكذلك تكره صلاته كالفافاء. الألثغ، أشرت قبل قليل أن صلاته عند الحنابلة لا تصح إلا بمثله، لماذا؟ لأنه يبدل حرفا بحرف، وهنا الفافاء والتاتاء هذا يزيد ولا يبدأ. وسن وقوف المأمومين خلف الإمام، شرع في الكلام على موقف المأمومين والإمام. قال وسن وقوف المأمومين خلف الإمام، يقول كون المأمومين يقوثون خلف الإمام سنة. لماذا؟ لأنه تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتقدم أصحابه في الصلاة رضي الله تعالى عنهم، وحينما قال وسن وقوف المأمومين خلف الإمام إذا وقفوا عن يمينه وعن يساره تصح الصلاة، إنما تقدم الإمام هم باب السنة. لماذا تصح الصلاة؟ لأن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم هو فعل، والأفعال لا تدل على الوجوب، فيجوز أن يكون بعض المأمومين عن يمينه وعن يساره. أيضا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كما في صحيح مسلم حينما صلى بعلقمة والأسود جعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، دل على صحة ذلك. والمأمومون إذا كانوا اثنين فحصل الخلاف عند السلف هل موقف الاثنين عن يمين الإمام وعن يساره أو خلف الإمام، ثم بعد ذلك انعقد الإجماع على أن موقف الاثنين خلف الإمام لكنه على سبيل الاستحباب. إذا كانوا أكثر من اثنين فأهل العلم مجمعون على أن موقفهم خلف الإمام لكنه على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. قال والواحد عن يمينه وجوبا، قل إذا كان واحدا يجب عليه أن يقف عن يمين الإمام، ما الدليل على أنه يجب عليه حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين حينما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عن شماله فأداره النبي صلى الله عليه وسلم وجعله عن يمينه. أيضا حديث جابر في مسلم حينما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عن يساره أداره النبي صلى الله عليه وسلم وجعله عن يمينه، فلما أتى جبار وقف عن يساره دفعهما خلفه، والحديث في مسلم.
والواحد عن يمينه وجوبا،
قالوا وجوبا جعله النبي صلى الله عليه وسلم عن يساره إلى يمينه، هذا على الوجوب. فإذا خالف
قالوا لا تصح صلاته، سيشير للمسألة. والقول الثاني في المسألة أن وقوف المأموم عن يمين الإمام على سبيل الندب وليس على سبيل الوجوب، وهذا هو الذي يترجح لي والله أعلم.
لماذا؟ لأن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل، والأصل في الأفعال أنها لا تدل على الوجوب، فيقال يستحب أن يكون المأموم عن يمين الإمام لما تقدم، لكن لو خالف كان عن يسار الإمام فوقوفه جائز من غير كراهة.
قال والمرأة خلفه، يقول المرأة خلفه، موقف المرأة إذا كانت مع الرجال خلف الرجل، أما إذا كانت مع النساء فحكمها حكم الرجال. تكون المرأة خلفه لحديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم به، قال صففت أنا واليتيم خلفه والعجوز من ورائنا. فالسنة كون المرأة تكون خلف الرجال، لكن لو خالفت المرأة وأصبحت بجوار الرجل ما الحكم؟ الأصل الجواز، لأن الوارد هو فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتأتي مسألة من المسائل التي تشكل في الحرم خصوصا في أوقات الزحمة، كان الشخص تكون أمامه نساء أو يصلي في صف بعضه رجال وبعضه نساء، فما حكم الصلاة؟ نرجع إلى مسألة حكم صف المرأة مع الرجال. السنة تكون خلف الرجال، يكره أن تصف مع الرجال، لكن لو كانت مع الرجال الصلاة صحيحة. فإذا كانت صلاتها صحيحة كذلك صلاة الرجل. قد يقول قائل ما الدليل على صحة صلاة الرجل وإن كان عن يمينه امرأة أو عن يساره امرأة؟ الدليل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهي بين يديه فإذا سجد غمزها. أيضا حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها يصلي النبي صلى الله عليه وسلم وهي بجواره، تقول وكنت حائض فإذا سجد أصابني بعض ثوبه، والحديث الصحيح. أيضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وكانت حائضا وعليها مرق، بعضه على النبي صلى الله عليه وسلم وبعضه عليها رضي الله تعالى عنها. يقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أحيانا وبين يديه المرأة أو بجواره المرأة وهي لا تصلي فكون تصح الصلاة، فكون في باب الصلاة من باب أولى، يعني يكون المرأة تصلي. واللي يظل والله أعلم السبب بهذه الأدلة على صحة صلاة الرجل وإن كان في صف فيه نساء أو أمامه نساء في الصلاة، ولا شك يفرق بين المرأة إذا كانت من محارمها وليست من محارمها. فلو أن المرأة صفت بجوار زوجها أو بجوار أبيها ما الحكم؟ الصلاة صحيح، لكن السنة تكون خلفه. لكن لو كانت مثلا امرأة أجنبية فالأمر قد يكون من باب الكراهة وقد يكون من باب التحريم، والله أعلم. ومن صلى عن يسار الإمام مع خلو يمينه أو فذ الركعة لم تصح صلاته. ومن صلى عن يسار الإمام مع خلو يمينه، إذا صلوا عن يمينه وعن يساره صحة الصلاة من غير كراهة،
لما تقدم قبل قليل. لكن لو كان مأموما واحدا موقفه عن يمين الإمام، لو خالف وقف عن يسار الإمام، يقول لا تصح صلاته. لماذا لا تصح؟ لما تقدم قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس. قالوا فلما أدار ابن عباس دل ذلك على أن المكان ليس مكان صلاة، فكما أنه لو تقدم الإمام لم تصح صلاته لأنه صلى في غير مكان يشرع الوقوف فيه، فكذلك إذا وقف عن يسار الإمام وقف في مكان لا يشرع الوقوف فيه فلا تصح صلاته. إذن هذا تعليل المذهب، مكان لا يشرع الوقوف فيه فلا تصح الصلاة، وهذا من مفردات مذهب الحنابلة. الجمهور على صحة الصلاة، فلذلك الرواية الثانية عند الحنابلة صلاة من وقف عن يسار الإمام صحيحة. لماذا؟ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو فعل، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الواحد أن يكون عن يمين الإمام، وأفعاله صلى الله عليه وسلم الأصل أنها لا تدل على الوجوب، إنما تكون على الاستحباب، فيقال السنة والأفضل أن يكون الواحد عن يمين الإمام، لكن لو خالف ترك الأفضل فقط وصلاته صحيحة. أو فذا ركعة لم تصح صلاته. المنفرد لا يخلو من حالين، الحالة الأولى أن يكون معذورا، فإذا كان معذورا فصلاته صحيحة. مر بنا قبل قليل حديث أنس في الصحيحين قال والعجوز من ورائنا. إذن امرأة وحدها صلت منفردة خلف الصف وصلاتها صحيحة، لأن معذورة لا توجد امرأة أخرى تصافها. فكذلك من صلى منفردا خلف الصف بعذر لم يجد أحد يصافه يقال صلاته صحيحة. القاعدة العامة لا واجب مع العجز. فمر بنا أن أركان الصلاة وواجبات الصلاة وشروط الصلاة تسقط مع العجز، فكذلك المصافة، المصافة واجبة فتسقط مع العجز، ولا يشرع له أن يجذب أحدا ليصافه لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حديث، فإذا جذب شخصا جنى عليه فنقله من مكان فاضل إلى مغضول، وأيضا أحدث فرجة في الصف وأدى إلى خلخلة الصف، فإذا وجد مكانا في الصف صلى فيه، وإذا لم يجد مكانا إن وجد أحدا وجب عليه، وإن لم يجد صلى منفردا خلف الصف وصلاته صحيحة. هذه الحال الأولى، المعذور تصح صلاته منفردا. أما إذا كان غير معذور صف فصلاته لا تصح. دليل ذلك حديث علي بن شيبان أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا خلف الصف فأمره أن يستقبل صلاته أن يعيد، وقال لا صلاة لمن خلف الصف. والحديث عند الإمام أحمد وإسناده صحيح، وأيضا نحوه حديث وابصة بن معبد عند الإمام أحمد وغيره لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فلتصح صلاته، تحمل هذه الأحاديث على القادر. أما إذا كبر تكبيرة الإحرام منفردا من غير عذر ثم أتى شخص وصافه قبل رفع الإمام من الركوع صلاته صحيحة، أو لو كبر هو خلف الصف لأجل أن يدرك الركوع ثم دخل في الصف مع الإمام فصلاته صحيحة. إذا متى نحكم أنه منفرد؟ إذا رفع الإمام من الركوع وهو لا زال منفردا لا تصح صلاته. أما لو صافه أحد أو هو دخل في الصف قبل رفع الإمام فصلاته صحيحة. يقول عند الحنابلة أنه حتى لو رفع الإمام ما لم يسجد فصلاته صحيحة، لكن الأمر كما مر بنا متعلق والله أعلم بالركعة. فإذا رفع الإمام من الركعة وهو منفرد لا تصح ركعته والله أعلم. فإن جمعهما مسجد صحت القدوة مطلقا بشرط العلم بانتقالات الإمام، وإلا شرط رؤية الإمام أو من وراءه أيضا ولو في بعضها. فإن جمعهما مسجد يعني جمع الإمام والمأموم كلاهما في المسجد صحت القدوة مطلقا، يعني صح اقتداء المأموم بالمسجد مطلقا، كانت الصفوف متصلة أو غير متصلة، يرى الإمام أو لا يرى الإمام، بعذر أو بغير عذر. وأهل العلم مجمعون على صحة اقتداء المأموم بالإمام إذا كان داخل المسجد، سواء كان خلف الإمام أو كان في السطح أو كان في القبو أو كان في غرفة داخل المسجد، إذا كان داخل المسجد يصح الاقتداء بالإجماع إذا كان يستطيع أن يتابع الإمام من خلال صوت أو من خلال رؤية. لكن إذا تأخر عن الإمام بغير عذر فيقال ترك السنة. حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويترصون في الصف. فالسنة أن يتقدم المأمومون يكون خلف الإمام، لكن الاقتداء صحيح ما دام المأموم في المسجد. قال: فإن جمعهما مسجد صحة القدوة مطلقا بشرط العلم بانتقالات الإمام. قال: بالعلم، ما شرط الرؤية؟ علم بصوت، يسمع صوت الإمام، وهذا متيسر في زماننا مثلا مكبرات الصوت، أو يرى الإمام أو يرى بعض المأمومين تصح مطلقا. قال: وإلا، يعني لم يجمعهما مسجد أحدهما في المسجد والآخر خارج المسجد، قال: وإلا شرط رؤية الإمام، لا بد أن يرى الإمام أو من وراءه أيضا أو يرى المأمومين ولو في بعض، يعني ولو في بعض الصلاة، ما يلزم أنه في كل الصلاة. من يقتدي بالإمام وهو خارج المسجد له حالة: أن يكون حال حاجة، وهذا في حال تكون الصفوف متصلة يمثل المسجد كحال الجمعة وأحيانا التراويح. فإذا كانت الصفوف متصلة وامتلى المسجد وصلى بعض المأمومين خارج المسجد فصلاتهم صحيحة بالإجماع إذا كانوا يستطيعون متابعة الإمام. الحالة الثانية إذا كان لا، الصفوف غير متصلة، إما وجود فاصل كان يكون مثلا شارع أو طريق، ما الحكم؟ يقول: الصلاة صحيحة بشرط أن يرى الإمام، إذا كان يرى الإمام يكون كأنه متابع له كأنه داخل المسجد. قال: ولو في بعضها. إذا كان لا يرى الإمام يقول: لا تصح الصلاة، فلا بد من الرؤية. ولو قال: ولو في بعضها، لكن لا بد أن يسمع، إذا كان لا يسمع الإمام أو لا يرى المأمومين لا يستطيع المتابعة. والرواية الثانية يقول: تصح الصلاة إذا كان يستطيع المتابعة ولو من خلال الصوت. يقول: الأعمى لا يرى الإمام تصح صلاته، فكذلك غيره إذا كان يسمع الصوت، لكن لا شك أن الأعمى يختلف عن غيره. أيضا يقولون: رؤية الإمام لأجل المتابعة، فإذا أمكنت المتابعة من خلال سماع الصوت صحت المتابعة، وهذا القول اللي يظهر لي والله أعلم أنه أوجه. إذا أمكن أن يتابع الإمام من خلال الصوت أو من خلال الرؤية وهو خارج المسجد صحت صلاته، لكن لا شك أن هذا الفعل إذا كان من غير حاجة فهو مكروه. وخلافهم إذا كان هناك شيء يفصل بين الإمام والمأمومين كطريق أو مثلا مجرى نهر أو بحر، أيضا هذه مسألة معروفة مشهورة عند الفقهاء.